بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومذكرة فقه للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
ماشي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة. الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا. ويستثنى من ذلك ما يلي: أولا المقبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والعلة الخوف من الافتتان بها. والدليل على صحة هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ولا تصلوا إلى القبور. يستثنى من ذلك الصلاة على الجنازة، لأنها مرتبطة بشخص الميت، لأنه قد يكون وضع لدفن أو يكون مدفونا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد ماتت بليل، فكره أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصباح سأل عنها فقالوا إنها ماتت، فقال دلوني على قبرها، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها.
إذا كان هذا يمنع في المقبرة نفسها أن تصلي إلى قبر في المقبرة، فإنه من باب أولى تمنع الصلاة في المساجد التي تبنى على القبور، فدل هذا على أن المقبرة ليست محلا للصلاة. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ثم أمر بالصلاة فيها. فهذا دل على أن المقابر لا يصلى فيها، هذه المقابر العادية التي لا غلو فيها، فما بالكم لو مقبرة صارت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيصبح هذا المسجد أشد من مسجد الضرار، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أغاثة اللهفاني وغيرها من كتبه، أن هذا المسجد يكون أشد من مسجد الضرار. قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والمسجد الذي يبنى على القبر ليس مؤسسا على التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز اتخاذ هذا المسجد محلا للصلاة أبدا، بل ينبغي أن ينبش القبر وأن ينقل إلى مقابر المسلمين، ينقل مقابر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور وقال: لا تصلوا إلى القبور. ثم قال: يستثنى ذلك صلاة الجنازة. هذا ورد بها السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتى وصلى على القبر، هذا الذي يستثنى فقط، فصلاة الجنازة. لكن هل يقاس على ذلك صلاة الجنازة في المساجد المقبورة، مساجد فيها قبر، هل يقاس على ذلك طالما أنه يصح صلاة الجنازة على المقبرة، هل يصح الصلاة في هذه المساجد على الجنائز؟ الجواب لا، وهذا قياس مع الفارق، لأن هذا مأذون فيه من قبل الشارع وهذا ممنوع قصده من قبل الشارع، فهذه بقعة لا يجوز أن تقوم فيه أبدا. قال سبحانه: لا تقوم فيه أبدا. وهذا عام في صلاة الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة وتلاوة القرآن، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أن اتخاذ القبر نفسه يظن في بقعة بركة فيقرأ عنده القرآن ويتصدق عنده ويدعى عنده لبركة البقعة، قال هذا من اتخاذ مساجد ولو لم يبنى عليه مسجد، فهذا من اتخاذه مساجد. إذن هذا المسجد لا يقصد ولا يجوز للإنسان أن يأتي هذا المسجد أبدا، لا في صلاة جنازة ولا في صلاة نافلة ولا في صلاة فريضة. أما الصلاة في المقبرة على الجنازة سواء صلي عليها أو لم يصلي عليها، فهذه ثبتت بها السنة، فيستثنى هذه الصورة فقط. نعم، حتى لو صلي عليها، حتى لو صلي عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وقد دفنها أصحابه وصلوا عليها، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وهل لذلك مدة معينة؟ يعني ممكن يصلي بعد أسبوع، بعد شهر، بعد كذا؟ من العلماء من حد ذلك بشهر، كما جاء في الحديث أنه صلى بعد شهر، ومنهم من قال إنما هذا لم يقع اتفاقا وإنما وقع موافقة، وعليه فلا مدة من قبل الشارع سواء أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، المهم أنه طالما أنه ثبت الدليل بمشروعية الصلاة عليها فيقال بذلك. نعم نعم. على قبر النبي، على قبر النبي من العلماء من وضع لذلك حدا زمنيا وقال بأنه يكون في زمانه، يعني في الزمان الذي أنت فيه. نعم. ولهذا لما الصحابة أحرص الناس على الخير ولم يفعل ذلك الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين. نعم.
قال ثانيا الحمام، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحمام مكان المغتسل، والعلة في ذلك أن الحمام
ليس الحمام على مصطلحنا الآن اللي هو مكان قضاء الحاجة، إنما هذا الحمام المغتسل. نعم.
والعلة في ذلك أن الحمام مكان خبيث وتكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة ومأوى الشياطين، والصلاة رحمة فلا ينبغي أن تكون في مأوى الشياطين.
نعم.
ثالثا الحش، وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام ولا يخلو من النجاسة. رابعا أعطان الإبل، وهي عبارة عن المكان الذي تبيت فيه الإبل وتأوي إليه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه، والأصل في النهي التحريم مع العلم أن أبوال الإبل وروثها طاهر، ولكن العلة في التحريم لأن السنة وردت به، والواجب نحو النصوص الشرعية التسليم، ولقد قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذكر بعض العلماء حكمة في ذلك، وهو أن الإبل مصحوبة دائما بالشياطين، ولقد ورد في الحديث إن على كل شعثة للبعير شيطان، وهذا الحديث فيه نظر. وكذلك من الأعطان الأماكن التي تقف فيها الإبل بعد الشرب.
نعم. ويكفينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه للتحريم فلا يجوز ذلك. أما مبارك الإبل، أما مأوى الإبل ومبارك الإبل، فنعم تشرع الصلاة فيه. نعم.
قال قارعة، خامسا قارعة الطريق،
لكن بخلاف الصلاة إلى البعير، لأن هذا ليس مبركا له، فهذا يجوز الصلاة إلى البعير واتخاذ البعير سترة. نعم. ولا يقال هذه صلاة في مرابض في مبارك الإبل، لأنها ليست مبركا لها، إنما المبارك مكان المأوى والمبيت وكذا وكذا، هذه لا يصلى فيه. أما لو كان معك بعير وتصلي إليه فهذا لا بأس به. نعم.
مبارك الإبل
أشياء. من؟
مبارك الإبل.
مبارك الإبل
منهي عنه.
نعم، هو مبارك الإبل هذه منع عنه، إنما لو أن بعيرا معك واتخذته سترة وربطته في أي مكان واتخذته سترة هذا لا إشكال فيه. نعم.
خامسا قارعة الطريق، وهي الأماكن التي تقرعها الأقدام، وفيها خلاف بين العلماء. أولا لا تصح فيها الصلاة، واستدلوا بحديث ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن وذكر منها قارعة الطريق، وعللوا أن قارعة الطريق تستلزم أحد أمرين.
حاشية ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
وعللوا أن قارعة الطريق تستلزم أحد أمرين، إما أن الإنسان يؤذي المارة أو يتأذى هو ولا يخشع في صلاته. ب تصح فيها الصلاة بشرط ألا يمنع المارة، لعدم وجود دليل صحيح يدل على المنع، لأن ما استدل به ضعيف. والتعليل يرد عليه أنه إذا لزم من الصلاة في قارعة الطريق إفساد بحركة كثيرة أو نحوها بطلت الصلاة بسبب الحركة لا بسبب صلاته في الطريق.
ولأن الطريق هذا موضع مارة فالحق لهم ليس لك، لأنك إن صليت في الطريق منعت الناس من المرور، هذا واحد. الأمر الثاني منعت الناس من أن يمروا أمامك أيضا، فقد احتجرت مكانا ليس من حقك فلتبتعد عن ذلك. أما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، من جهة الصحة فالصلاة صحيحة، لكن من صلى في قارعة الطريق وفي ممر الناس فقد أساء، قد أساء، لأنه ضيق على الناس طريقه. مثل المطاف، فإن الإنسان لا يأتي في مطاف الناس ويصلي، وإنما يبتعد عن المطاف، لأن هذا محل الطائفي، أما الصلاة فتصلي في أي مكان، فلا يأتي الواحد في مطاف الناس ويصلي. نعم. ولأن ذلك أيضا يذهب بخشوع الإنسان، والنظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى موضعها و أو مكانها وزمانها. نعم.
سادسا المزبلة والمجزرة. المزبلة محل خلاف بين العلماء. ألف قالوا بعدم صحة الصلاة فيها لحديث ابن عمر ولكن الحديث ضعيف. باء تصح فيها الصلاة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وهذا من الأرض إلا إذا وجدت النجاسة. المجزرة محل الدم الذي محل الدم لا يصلى فيه، أما غيره فيجوز. سابعا فوق ظهر بيت الله. ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لا تصح الصلاة فيه، ورد على ذلك بأنها من أطهر البقاع وهي أولى بالدخول في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجدا. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها. وقالوا إن هذا الحديث ورد في النافلة فقط فلا تصح الفريضة، ورد عليهم أنه لا يوجد دليل على عدم صحة الفريضة، والراجح أنه تصح صلاة الفريضة والنافلة في جوف الكعبة وعلى ظهرها.
والراجح
أنه تصح صلاة الفريضة في والنافلة في جوف الكعبة وعلى ظهرها.
نعم. أما في جوف الكعبة فلأن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، يثبت الفريضة إلا لدليل يخص. وقد صح كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، في حديث عبد الله بن عمر أنه صلى في الكعبة، ولا فرق بين الفريضة والنفلة. وأما على ظهرها فإنه ما زال مستقبلا لها، يستقبل جدارها. نعم. لأنهم يرجحون التفريق. نعم هواءها. نعم هواءها مثل من يصلي في الدور الثاني والثالث. الدور الثاني والثالث لا يصلي، يكون أعلى من الكعب لكن يستقبل الهواء، والهواء له حكم القرار. نعم.
قال الثامن المغصوب، وهو الذي أخذ من صاحبه قهرا بغير حق، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال: ألف إن الصلاة غير صحيحة لأن المكان مغصوب، وإذا كان المكان مغصوبا والصلاة لابد أن تكون في مكان فقد عاد النهي إلى نفس الصلاة لأن بقاءه في المكان محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باء الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، ويستدلون بالحديث: جعلت لي الأرض كلها مسجدا، فلا يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث، وتحريم الاستيلاء على الأرض وهي ليست لك ليس عائد على الصلاة وإنما على المغصوب، فلو غصبها ولم يصلي فيها ولم يجلس فيها فهي حرام عليه. إذن فالجهة منفكة لأن التحريم يعود على شيء والصلاة تدخل فيه، وإنما
لا تدخل فيه، والصلاة لا تدخل فيه. لأن التحريم يعود على شيء وهو الغاصب، والصلاة لا تدخل فيه.
نعم. وإنما مأمور بها، وهذا هو الراجح.
نعم. والصلاة مأمور بها فيكون الغاصب منهي عنه، الصلاة مأمور بها فانفكت الجهة، وهذا القول الأقرب أن الغصب محرم والصلاة صحيحة، أن الغصب محرم والصلاة صحيحة. ويلحق بهذه أيضا الأراضي الموجودة الآن التي تبنى على خلاف قانون ولي الأمر، أن الأولى الإنسان أن يترك الصلاة في هذه الأماكن مع صحة الصلاة، لكن الإنسان يتركها لأنها بنيت على خلاف قانون ولي الأمر، بنيت على خلاف ذلك، فلا يبني الإنسان فيها ولا حتى المسجد. نعم.
قال ثالثا ستر العورة في الصلاة. فستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، وفي الصلاة أكثر، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال المفسرون: أي عند كل صلاة، والزينة هي اللباس. قال ابن عبد البر: أجمع.
فالمراد المسجد هنا الصلاة. نعم. والزينة هي اللباس، وهي زينتان: زينة واجبة وهي ما يواري به الإنسان عورته وما ينبغي أن يلبس في صلاته، وزينة كاملة وهي ما فوق ذلك بما يتجمل به الإنسان. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته.
نعم.
ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قوله هو قادر على ستر عورته دليل على أنه أو إشارة إلى أنه إذا لم يكن قادرا على ذلك وصلى عريانا صحت صلاته، إذا ما وجد ثوبا. طيب لو وجد ثوبا نجسا فإنه يلزمه أن يواري بدنه ويصلي فيه. نعم.
ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، دلت على وجوب ستر العورة. قال: أقسام العورة. قسم العلماء العورة إلى ثلاثة أقسام: أولا العورة المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، لأن جميع البدن عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. بعض العلماء لا يرخص إلا في الوجه، ولكن الراجح هو القول الأول. ثانيا العورة المخففة، وهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنين.
طبعا القول إلى الوجه والكفين والقدمين هذا يعني في الصلاة، وإلا في خارج الصلاة فالمرأة كلها عور. يقصد هنا قسم العلماء العورة ثلاثة أقسام: قال المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، لأن جميع البدن عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. بعض العلماء يقول بعض العلماء لا يرخص إلا في الوجه، ولكن الراجح هو القول الأول. هنا في الحاشية نقل كلام الشيخ في شرح الممتع، يقول هات كده علي الموضوع هذا. يقول: ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين يقول في الممتع: ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان، إلى أن قال: وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به، لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب الأرض فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها، وعلى كلام المؤلف لابد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، ولا يبقى إلا الوجه، والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما، أي من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس ألا يخرج، بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. يعني شيخ الإسلام يستثني الوجه والكفين والقدمين. العثمين يقول: وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه نفسه في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة. نعم.
قال ثانيا
نفس الكلام. نعم.
قال:
والأحوط المرأة أن تخفي القدمين، أما ما كان من الوجه واليدين فالأمر في ذلك سهل، والنبي قال: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فيبدو أن أحكامهما واحدة. وأما ظهور القدمين فالأولى أن تغطي ذلك، قد جاء في ذلك حديث أظن هو حديث مسلمة إذا كان يغطي ظهور قدميها، لكن بعض العلم ضعفه، والأحوط أن تخفي ذلك، لكن طالما أن الذي يظهر هو الكف فقط فإنه لا يجرؤ أحد على القول ببطلان ذلك مع عدم الدليل، لكن الأحوط للمرأة أن تخفي القدمين. نعم. طبعا هذا في غير حضرة الأجانب، أما مع وجودها مع الأجانب يبقى لابد أن تخفي بدنها كله، فالمرأة كلها عورة أمام الأجانب حتى ولو كانت في صلاته. نعم.
ثانيا العورة المخففة، وهي عورة الذكر من 7 إلى 10 سنين، ولا يكون في الجسم عورة إلا الفرجان والقبل والدبر فقط. ثالثا العورة المتوسطة، هي ما عدا العورتين السابقتين وتكون ما بين السرة إلى الركبة، يدخل في ذلك القسم الرجل من 10 فأكثر، والمرأة التي دون البلوغ، والأمة مطلقا، وهذا في الصلاة. قال: ما يشترط في الساتر؟ ألف: أن يكون ساترا، وهو الذي يمنع وصف البشرة.
يعني على هذا الكلام مثلا الأولاد اللي عندهم 7 سنين 8 سنين ويلبس مثلا شرط مثلا إلى الركبة أو فوق الركبة بقليل، أنه لا يكون مبديا عورته. هنا يقول الشيخ: العورة المخففة هي عورة الذكر من 7 إلى 10 سنين، ولا يكون في الجسم عورة إلا الفرجان القبل والدبر فقط، يعني معناه لو ظهر شيء من الفخذ فلا بأس. والصحيح أن الصغير يعود على ما يعود عليه الكبير، ويؤمر الصغير في الصلاة بإخفاء ذلك. الصغير لو من 7 إلى 10 سنوات يؤمر بإخفاء ذلك من السرة إلى الركبتين. نعم نعم، لا أمر الصغير أخف، أمر الصغير أخف. نعم نعم، يعني لأنه مظنة البلوغ من العشر، مظنة البلوغ، ولهذا اختلف الحكم في الضرب، فيقول مروهم صلاتهم من أوساب وضربوهم عليهم أبناء عشر، ضرب تأديب لأنه ممكن يبلغ في وقت. نعم نعم أي نعم.
قال: ما يشترط في الساتر ألف أن يكون ساترا وهو الذي يمنع وصف البشرة،
هو الساتر للعورة. نعم،
هو الذي يمنع وصف البشرة، والمطلوب ستر اللون، أما الحجم فليس بشرط، والأفضل ما يستر اللون والحجم.
يعني لو أن الثوب كان شفافا بحيث يظهر لون البشرة، هذا كعدمه، هذا كعدمه. فلو كان هذا على الفخذين ويظهر اللون، لون البشرة يكاد يظهر، يعرف هذه بشرة سوداء بشرة بيضاء، فهذا تبطل الصلاة. أما إذا كان يبين الحجم أو يحدد ما تحت من غير إظهار لون البشرة، كان يلبس مثلا تبانا أو سرولا قصيرا إلى الفخذ والحدادة معروفة، لكن لون البشرة ما يظهر، فهذا ساتر ولا بأس به. نعم.
قال: ستر اللون بحيث لا يتمكن من رؤية لون البشرة من خلال الثوب وتمييزها. ستر الحجم وهو عدم وضوح أطراف وأجزاء الجسم من خلال الثوب حينما يقف أمام نور أو شبهه. باء: أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فلا يجوز التستر به لوجوب اجتناب النجاسة، وقد سبق أن الطهارة من النجس من شروط الصلاة، فإن كان نجسا لم تصح الصلاة فيه، وإذا كان جاهلا أو ناسيا فإنها تصح على القول الراجح.
نعم، يعني من تعمد صلاة في ثوب النجس بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. جاهلا بالحكم أو ناسيا، يعني علم النجاسة ثم نسيها وصلى في ثوب نجس وهو ناس، صحت صلاته. دليل ذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فقال النبي: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما أذن، وأتم النبي الصلاة، فلو كانت الصلاة تبطل بهذا لاستأنف، لبدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من جديد واستأنفها من جديد. فدل هذا على أن من نسي نجاسة على ثيابه فإنها لا تبطل صلاته، سواء كان عالما بها من قبل أو لم يكن عالما بها. نعم، بخلاف المأمور، فلو صلى إنسان ناسيا حدثه، يعني لم يكن طاهرا فصلى وبعد الصلاة تذكر أنه ما كان متوضئا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة. فالعلماء فرقوا بين المأمور، بين فعل المأمور وبين ترك المحظور. منذ أيام يعني قليلة تغديت لحم إبل ونسيت، وصليت المغرب بالناس وصليت العشاء بالناس، وبعد ساعة من صلاة العشاء تذكرت أنني ما توضأت بعد لحم الإبل، وأنا أعتقد أن هذا ينقض الوضوء، فتوضأت وصليت المغرب والعشاء، لأن هذا من باب الإيه؟ المأمور هنا، هذا من باب المأمور. نعم.
جيم: أن يكون مباحا، والمحرم قد يكون محرما لكسبه أو لذاته أو لوصفه كما يلي: أولا، المحرم لكسبه كالمغصوب لأنه كسبه من طريق غير مباح، والثاني، المحرم لذاته كالحرير على الرجال والثوب الذي عليه صورة، الثالث، المحرم لوصفه كثوب طويل مسبل للرجال. إذا كان اللباس محرما لا تصح ستر العورة به، وتكون الصلاة به كالصلاة عريانا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قال بعض العلماء: لا يشترط الإباحة، وإنما يجوز الصلاة في الثوب المحرم ويكون آثما، ولكن الأقرب أنه محرم. الأصل في حكم اللباس,
يعني الصلاة تكون صحيحة لكن هو يأثم بلبس ثياب محرم, سواء كان محرما لكسبه اللي هو الثوب المغصوب أو لذاته كالحرير بالنسبة للرجال أو لوصفه كالإسبال, تصح الصلاة لكن هو آثم بلبس ثيابا محرم. نعم.
الأصل في حكم اللباس, اللباس نوعان, لباس حسي ولباس معنوي, وكلاهما ورد في القرآن الكريم, قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والأصل في حكمه الحل, دل على ذلك قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. المحرمات من اللباس ينقسم إلى ثلاثة أقسام, الأول محرم لكسبه, الثاني محرم لذاته, الثالث محرم لوصفه. الأول المحرم لكسبه لا يمكن حصره, وإنما كل ما اكتسب من طريق محرم فهو ثوب حرام على المرأة والرجل.
نعم, مغصوب مسروق. نعم.
الثاني المحرم لذاته, ألف الحرير محرم على الرجال, يعني هو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها أنه نهى عن لبس الحرير, ولكن هذا النهي مخصوص بالرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها, لأن الحرير فيه من الرقة والأنوثة ما يجعله حراما على الرجل, أما المرأة فإنها في حاجة إلى ذلك لتتجمل, وكونه حلالا لها نعمة من الله على الرجل والمرأة, ذلك لأنها تتجمل به له. يباح للرجل عند الحاجة أو المصلحة للإسلام والمسلمين, عند الحاجة كما إذا أصابه مرض جلدي ويلبس الحرير للعلاج, للمصلحة إذا كان في حرب ولبسه لأن ذلك يغيظ الأعداء.
نعم, يعني ما كونه محرما إلا أن السنة وردت بإباحة لباسه إذا كان الحاجة, كمان به حكة. نعم, فإنه يلبسها إذا كان الحرير يفيده, كذلك في الحرب فإنه يشرع في الحرب ما لا يشرع في غيره, لأن هذا مكان يستحب أن تظهر فيه أثر النعمة, كذلك الإنسان يظهر بطولته ويقول أنا أفعل كذا أنا أسوي كذا, مثل ما يكون في المبارزة, فيغتفر في هذا الوقت ما لا يغتفر في غيره. طب هل ممكن إنسان يفعل هذا عند أهل البدع والأهواء, يعني يظهر علمه مثلا؟ لو الإنسان عند أهل البدع والأهواء وما عندهم بقى معرفة لا بتواضع ولا بهذا, يعني أنت في وسط بقى جماعة ده أستاذ مش عارف دكتور إيه وده مش عارف ده إيه وده إيه وده إيه وهكذا يعني, ولو أنت قلت بقى والله إنما أنا طويل بعلم وما أدري إيه ويعني وأنا يعني نسأل الله السلام والعافية وكذا, التهموك وافترسوك وقالوا إذا أنت لست متخصصا ولا شيئا من هذا فعلى ما تتكلم, فهل في هذه الحال مع البدع والأواء في هذا, هل في هذا الحال الإنسان يظهر ذلك؟ نعم يظهر الإنسان ذلك, لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيل, الله أعلم بمن يكلم في سبيل, ويكون هذا للحاجة تقدر به بقدرها. نعم.
باء اللباس الذي يحمل الصور, وهذا عام للرجال والنساء, وذلك لأن اقتناء الصورة
ويجوز أن يمدح الإنسان نفسه للحاجة, كما جاء عن عثمان رضي الله عنه ألم يقل النبي من حفر أو اشترى بئر روما فلو جنة فكنت أنا, ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا, وكان ابن عباس يقول على الخبير سقط, وابن مسعود يقول والذي نفسي بيدي ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت, ومجاهد يقول عرضت القرآن على ابن عباس المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقف عند كل آية, فما المانع الإنسان يقول أنا درست ودرست 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 إذا كان هذا للحاجة, إذا كان هذا للإيه للحاجة. نعم.
قال باء اللباس الذي يحمل الصور, وهذا عام للرجال والنساء, وذلك لأن اقتناء الصورة يمنع دخول الملائكة, وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نمرقة في بيته فغضب وتغير وجهه ولم يدخل البيت.
نعم.
جيم, إذا لبس الرجل ما يختص بالمرأة وتلبس المرأة ما يختص بالرجل, دل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. من هذا الحديث نعلم أن أي شيء يحصل به التشبه يدخل في هذا الحديث, سواء لباس أو مشية أو صوت ولو كان على سبيل التمثيل.
نعم.
دال, اللباس الذي يختص به الكفار, دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظاهره يقتضي كفر المتشبه, ولكن أقل أحواله أن يكون التشبه محرما.
إن كان التشبه في مكفر فهذا يقتضي الكفر، وإن كان في محرم فإنه يقتضي التحريم ولا أقل. يعني ما يقال التشبه مكروه، أقل درجات التشبه التحريم. نعم.
إذا كان هذا أصل النوع من اللباس مما يختص به الكفار ثم انتشر بين المسلمين بحيث لا يقال هذا من لباس الكفار وإنما مشترك، حين ذلك تزول العلة، لأن العلة حين التحريم المشابهة، أما الآن فقد زالت لاشتراكهما فيه.
إذا كان هذا،
إذا كان هذا أصل النوع من اللباس مما يختص به الكفار ثم انتشر بين المسلمين بحيث لا يقال هذا من لباس الكفار وإنما مشترك، حين ذلك تزول العلة، لأن العلة حين التحريم المشابهة، أما الآن فقد زالت لاشتراكهما فيه.
يعني مثلا زي الجرافات اللي ربطت العنق عند من منعها فيقول هذا من لباس الكفار، هذا من لباس الكفار، فيقال هل هذا مما اختص به الكفار؟ هل مسألة رابطة العنق هذه مما اختص به الكفار تحتاج إلى دليل؟ طيب لو كان هذا مما اختص به الكفار، طيب صارت في المسلمين الآن، يبقى إذن لم يعد فيها علة التشبه. وهناك ثياب قد تنتفي في علة التشبه لكن يبقى في علة التحريم من وجه آخر، كالتبرج للنساء، فلا شك أن تقليد المرأة في الغرب والفرنج في التبرج وكذا، هذا التبرج إنما أتانا من قبل هؤلاء. طيب ثم صار المسلمون كالكفار في هذا نفس الثياب واللباس، الآن لا تفرق بين المرأة المسلمة والمرأة الكافرة فيه، ما تفرق، لكن نقول هنا فصار مسألة التشبه هنا غير متحققة، لأن هذا مما لم يختص به أهل الكفر ويصبح شرطا عندهم، حيث لو رأيت المرأة تقول هذه نصرانية هذه يهودية كلباس القساوسة مثلا، لكن التحريم يكون موجه آخر وهو إيه؟ التبرج، كونه يظهر العورات. نعم.
ها يحرم لبس الذهب على الرجال سواء كان خاتما أو سوارا أو قلادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولقد قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه أو قال في يده. وإذا انضم إلى ذلك عقيدة كان أشد حرمة كالدبلة، لأنهم يزعمون أنها حبل الصلة بين الرجل وزوجته،
ولهذا يضعونها في إصبع معين، يقولون بأن هذا الإصبع يتصل به عرق إلى القلب، بل ويفرقون بين المخطوبة والمتزوجة ويضعون في ذلك طقوسا، ومنها أيضا أنه أن الرجل يضع اسم امرأته عليها والمرأة تضع اسم بعلها على ذلك، وأن من خلع ذلك فقد خلع ربقة الزوجية وغير ذلك. ثم أيضا يقولون هذا تشبه من النصارى، يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، ثم يضعون هذا في الإصبع الذي يلي الخنصر. نعم. أما الخاتم فلا بأس به. نعم.
لأنها ليست حبل صلة بين الرجل وزوجته، ولكنها تشبه التولة التي هي من الشرك، أن لبس الذهب محرم على
التولة، شيء تفعل المرأة تزعم أنه يحببها إلى زوجها ويحبب زوجها إليه، فيكون هذا أيضا مثل الدبلة، فالدبلة كأنها تشبه هذا، يعني لما تجعل في هذا الإصبع وهذا متصل بالقلب وما أدري إيه، يكون هذا يعني أدعى للألفة والمحب. نعم.
أصل هذه الدبلة أخذ من النصارى.
نعم.
ثالثا المحرم لصفته لباس الخيلاء،
يبقى إذن لبس الذهب هذا محرم سواء كان هذا في خاتم أو في ساعة أو في أي شيء، في نظارة، في قلم، بالنسبة للرجال لا ينبغي للرجل أن يحمل شيئا من هذا، لا ينبغي للرجل يحمل شيئا من هذا. نعم.
ثالثا المحرم لصفته لباس الخيلاء سواء كان في زيادة الشيء أو في كيفيته، ومعناه الشعور بالعظم والافتخار والعلو، مثاله إذا أسبل الثوب إلى الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ورأى رجلا يجر ثوبه فقال ارفع هذا فإنه من المخيلة. إذا رفع ثوبه عن الأرض ولكنه زاد على الكعب فإنه محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار. وقد ذهب بعض العلماء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، أن المراد به إذا كان خيلاء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ولكن من المعلوم أنه يوجد قاعدة أصولية تقول: إذا ورد نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد فلا يقيد المقيد المطلق إلا إذا كان الحكم واحدا.
أما نعم، يعني هل يحمل المطلق على المقيد؟ العلماء تنازعوا في ذلك ووضعوا أربعة صور. الصورة التي يحمل فيها المطلق على المقيد إذا ماذا؟ إذا اتحد السبب والحكم. إذا اتحد السبب والحكم هذه صورة متفق عليها عند العلماء أنه يحمل المطلق فيها على المقيد. أما إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. فهنا عندنا سببان وحكمان، سبب هو الخيلاء وسبب غير خيلاء، وعندنا حكمان. مع الخيلاء فإن الله لا ينظر إليه، ومع غير الخيلاء فإنه يكون في النار. قالوا: فيعمل بكل حديث في محله ولا يحمل المطلق على المقيد في هذا. فمن جره خيلاء ترتبت عليه العقوبة الوردة في النص، ومن جره غير خيلاء ترتبت عليه العقوبة. وأقوى من هذا، لأن هذا قد يختلف الأصوليون، أقوى من هذا ما جاء بإسناد صحيح أيضا، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والإسبال، فإن الإسبال مخيلة. يعني إذن يصبح ذات الإسبال إيه؟ ذات الإسبال يصبح مخيلة. ولهذا تقول له لرجل يقول لك: أنا لا أجرو خيلاء، تقول: طب ارفع. لا يرفع. إذا كنت أنت لا تجرو خيلاء، طب ارفع ارفع، ما يرفع. ويقول: الناس والناس والناس والناس، وهكذا. نعم.
أما النصان الموجودان هنا فهما ما أسفل الكعبين، وهو
عمر رضي الله عنه لما طعن ودخل عليه الفتى، تعرفون هذه القصة، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وما سأله قائلا له: هل تجر هذا خيلاء أو غير الخيلاء؟ فدل هذا على أن هذه الصورة ممنوعة لذاتها. نعم.
أما النصان الموجودان هنا فهما ما أسفل الكعبين، فهو في النار. عقوبته أنه في النار. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، عقوبته عدم النظر. نجد أن الحكم في هذين الحديثين مختلف. فإذا طبقنا القاعدة الأصولية السابقة فإننا نقول إن المطلق وهو حديث ما أسفل الكعبين لا يحمل على المقيد، وهو من جر ثوبه خيلاء، وذلك لاختلاف الحكم. والسبب أن الوعيد على جزء معين من البدن وهو ما أسفل من الكعبين، وذلك جائز. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين توضأوا ولم يحكموا غسل أحقابهم أنه قال: ويل للأعقاب من النار. أما في الثاني فإن الحكم أعم وأشمل، حيث إن الله لا ينظر إليهم.
طيب نكتفي.
ورد أحاديث
في الصيام إيه؟
في الصيام الثلاثة أيام يعني من كل شهر.
آه.
وورد أحاديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهل يحمل هذا على أن هذه الأيام هي المقصودة؟
لا لا. لكن يحمل على الأكمل. على الأكمل، لأن هذا الصيام ليست العلة ثلاثة أيام، العلة هذه الأيام الثلاث عشر، الرابع عشر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. تصام، يبقى الفضل راجع لهذه الأيام بعينه، مو بأي ثلاثة أيام. والثاني ثلاثة أيام هذا مطلق، فيبقى هذا المطلق على إطلاقه، ويكون الفضل لمن حقق ذلك في أي وقت من الأوقات. لكن لو حملت على هذا ما صححت الصيام في أي وقت من الأوقات في الشهر، لكنه لا يصح. فيحمل هذا على ماذا؟ على الأكمل. يعني لو أنك جعلت هذه الثلاثة أيام اللي هي الأيام القمرية، فيكون هذا أكمل وأفضل بحيث يجتمع لك الفضلين. نعم نعم. حديث ماذا؟ أيوة دكتور، بتقول إيه؟ منصوص؟ حديث أبو هريرة في الصحيحين قال: ثلاثة أيام من كل شهر. لو صام يبقى حقق هذا. ما فيش مشكلة، ما احنا نقول عندنا فضل، لثلاثة أيام في كل شهر، وعندنا فضل للثلاثة أيام القمرية، هذا لا يتعارض مع هذا. فمن صام ثلاثة أيام من أي وقت حصل فضل الصيام ثلاثة أيام، فالمراد هو الثلاثة. طيب، وفي الأيام القمرية المراد هذه الأيام، فهذا فضل وهذا فضل، فمن جمعهما وجعل الثلاثة أيام هي الأيام القمرية فقد حصل له الايه؟ الأمر. نعم. أما الايه؟ أيوة، يعني يظهر حجم إيدك، حجم الركبة، حجم نعم لا هذا هذا لا خلي بالك، الصحة والأولى، الصحة والأولى. المرأة بالنسبة للبنطال هذا ثياب محرم، لا يجوز لها أن تلبسه، لأن هذا من التشبه، هذا من التشبه، لا يجوز لها أن تلبسه أصلا. نعم البنطال يستر، لكن المنع هنا للتشبه، المنع هنا للتشبه. والنبي قال صلى الله عليه وسلم إذا لا صلاة لحائض إلا في درع، وهذا ليس درعا، هذا ليس درعا، يبقى الدرع وما يشبهه، إنما هذا ليس ثياب، هذا ثياب رجال، هذا ليس ثيابا لها، هذا ليس ثياب المرأة، ثياب لكن ثياب المرأة لو أن المرأة لبست ثيابا وهذا الثياب مثلا هو الدرع، لكن قد يكون فيه نوع ضيق مثلا يظهر حجم بعض أعضائها فتصح الصلاة، لكن الأولى أن يكون فضفاضا الذي يظهر أنها أن هذا أصلا ليس ثيابا لها فلا يتعلق بها حكم.